صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر السادس، هل يعتبر في محل النزاع قيد المندوحة أم لا؟ وقع البحث بين الأعلام بأنه هل عنوان البحث وهو جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه، مقيد بقيد وهو فرض وجود المندوحة والسعة للمكلف، بأن يأتي بالمأمور به في غير الفرد المنهي عنه، أو أن العنوان ليس منوطا ولا مأخوذا فيه قيد المن دوحا، فالبحث والنزاع شامل لفرض وجود المندوحة وفرض عدم وجود المندوحة. وأشار المصنف إلى وجود احتمالين أو رأيين في المقام. الرأي الأول هو اعتبار قيد المندوحة، فالقائلون بجواز اجتماع الأمر والنهي والقائلون بامتناع اجتماع الأمر والنهي فارغون عن وجود مندوحة للمكلف وقدرة بأن يأتي بالمأمور به وهو الصلاة في غير المكان المنهي عنه وهو المكان المرصوف، لا أن الإتيان بالمأمور به منحصر في المكان المنهي عنه. فحتى من لم يذكر في عنوان المسألة قيد المندوحة فهو لم يذكر هذا القيد لأجل الوضوح والبداهة، فلذلك أطلق العنوان ولم يقيد بقيد المندوحة. إذن فمحل النزاع خاص بفرض وجود المندوحة وقدرة المكلف على الإتيان بالمأمور به وهو الصلاة في غير الفرد المنهي عنه وهو المكان المقصود، بأن كان قادرا أن يصلي في المكان المقصود وفي المكان غير المقصود. وأما إذا انحصر الإتيان بالمأمور به بالفرد المنهي عنه، كأن انحصر الإتيان بالصلاة في المكان المقصود، فلا يأتي هذا النزاع، لا على القول بالامتناع ولا على القول بالجواز. أما على القول بالامتناع فواضح جدا، إذ لا يوجد أمر ونهي سواء وجدت مندوحة أم لا. وأما على القول بالجواز فلعدم قدرة المكلف على امتثال كلا التكليفين، فلا بد أن أحدهما سيكون ساقطا وهو النهي مثلا، فيبقى الأمر بالصلاة فلا ولم يجتمع بالتالي أمر ونهي. إذن فمحل النزاع خاص بفرض وجود المندوحة، فهنا يتصور القول بالجواز والقول بالامتناع. وأما مع فقدان المندوحة فالكل يقول بالامتناع، إذ لا يوجد إلا خطاب واحد. الرأي الثاني، ما أفاده المصنف وهو شمول النزاع والبحث لفرض وجود المندوحة وفرض عدم المندوحة أيضا. والسر في ذلك هو أن ملاك الاجتماع والامتناع يشمل كلا الفرضين، فرض وجود المندوحة وفرض عدم المندوحة، فإن ملاك القول بالاجتماع هو أن تعدد العنوان والواد يوجب تعدد العنوان، وملاك القول بالامتناع هو أن تعدد العنوان والواد لا يوجب تعدد المعنون، وبالتالي يسري الأمر إلى متعلق النهي ويسري النهي إلى متعلق الأمر، فيكون المأمور به والمنهي عن شيء واحد. فهذا الملاك كما يأتي في فرض وجود المندوحة يأتي في فرض عدم وجود المندوحة. إذن فالبحث شامل وعام، ولا حاجة لتقييد عنوان المسألة بفرض وجود المندوحة. نعم، إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فيمكن حينئذ اعتبار المندوحة والقدرة للمكلف، إذ من الواضح أن الشارع لا يكلف بغير المقدور، لأن التكليف بغير المقدور قبيح، إلا أن هذا الشرط وهو اعتبار المندوحة مرتبط بعالم الامتثال، وليس بعالم الجعل الذي هو محل بحثنا وكلامنا. فحال شرطية القدرة والمندوحة كحال بقية الشرائط، كشرطية البلوغ وشرطية العلم في التكليف وإلى آخره، فهي معتبرة بعد التسليم بجواز الاجتماع. فحالها كحال بقية الشرائط. وبكلمة أخرى نقول بأن محل البحث في التكليف المحال وليس في التكليف بالمحال. فرق يا شيخ إبراهيم المبارك، جعل الله جعلك الله مباركا أينما كنت كالنبي عيسى. وبكلمة أخرى إن هناك فرقا بين التكليف بالمحال، بين التكليف المحال والتكليف بالمحال. ومحل كلامنا في التكليف المحال وهو اجتماع الضدين، فإن اجتماع الضدين هو تكليف محال أصلا. فالبحث أنه هل هذا تكليف محال يعني اجتمع الضدان أو ليس تكليفا محالا يعني لم يجتمع الضدان، هذا هو محل البحث، وليس محل البحث في التكليف بالمحال يعني بغير المقدور. ولأجل ذلك وقع النزاع حتى عند الأشاعرة القائلين بجواز التكليف بالمحال يعني بغير المقدور، فمع ذلك اختلفوا، فبعضهم قال بجواز اجتماع الأمر والنهي، والبعض الآخر قال بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، وهذا شاهد على أن قيد المندوحة ليس دخيلا في البحث والعنوان. فافهم واغتنم فقط، بعد ماكو شيء اليوم نقول ان شاء الله طايين المطلب ان شاء الله. فافهم واغتنم يأتي ان شاء الله. فافهم واغتنم ولعل امره بالفهم ان شاء الله بعد اشارة الى انه لا بد من اعتبار قيد المندوحة، فإنه لو لم تكن هناك مندوحة لم يوجد إلا خطاب واحد إما الأمر أو النهي، فتخرج المسألة عن بحث اجتماع الأمر والنهي أصلا. إذن لا بد من افتراض وجود المندوحة حتى يوجد أمر ونهي، وبعد وجودهما نقول هل المورد من اجتماع الأمر والنهي أو لا، فإن لم يكن فيجوز، إن كان فلا يجوز. إذن فلا مفر ولا مناص من اعتبار قيد المندوحة، لأنه أصلا بدونها ما يتحقق في مورد وجود أمر ووجود نهي، كما لو انحصرت صلاة المكلف في المكان المغصوب فجزما لا يوجد تجاهه إلا خطاب واحد وهو مثلا الأمر، أما النهي فقط لعدم القدرة على امتثاله، أو النهي أما الأمر فقد سقط لعدم القدرة على امتثاله.
وإن كان ملاك البحث أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا يوجب ذلك، لكن على كل تقدير لا يصدق على المسألة أنها من اجتماع الأمر والنهي أو من أو ليست من ذلك إلا بعد فرض وجود خطأ بين، وهذا لا يكون إلا مع قيد المن دوحة. فافهم يا شيخ أحمد إن كنت من الفاهمين وأنت معلوم منهم ولله الحمد والمنة. طبق العبارة، انتهى المطلب بعد واضح. السادس أنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة، لابد من قدرة المكلف الامتثال التكليفي في مقام الامتثال. هذا الرأي الأول، بل ربما قيل بأن الإطلاق في عنوان الأعلام في عناوين المسألة التي ذكرها الأعلام إنما هو للاتكال على الوضوح، إذ بدونها يعني بدون قيد المندوحة يلزم التكليف بالمحال يعني بغير غير المقدور. فلا بد إذن أن نقول بقيد المندوحة. الرأي الثاني، ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فيما هو المهم في محل النزاع والملاق للبحث من لزوم المحال، وهو اجتماع الحكمين المتضادين، وعدم الجدوى في كون موردهما موجها بوجهين في رفع غائلة اجتماع الضدين، يعني أن الملاق هو أنه تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فبالتالي يمكن الاجتماع، أو أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون فبالتالي يكون المأمور والمنهي به شيء واحد فلا يمكن الاجتماع. كانت هناك مندوحة أم لم تكون، فالبحث أوسع من ذلك. فهذا هو الملاك في البحث، لذلك لا حاجة لأخذ قيد المندوحة أو عدم لزومه، وأن تعدد الوجه يجدي في رفعها ولا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة وعدمها، ولزوم التكليف بالمحال بدونها يعني بدون المندوحة هذا محذور آخر ما له ربط بمحل البحث والملاك للبحث، ولزوم التكليف بغير المقدور بدون المندوحة محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع. نزاع أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون أم لا، هذا محل البحث. نعم لابد من اعتبار المندوحة في الحكم بالجواز فعلا، يعني من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي لابد أن يقول بعد ذلك بلزوم القدرة على الامتثال والمندوحة، أما مع عدم القدرة فلا يمكن أن يتوجه الخطأ. لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا، التكليف بالمحال محذور، وهذا الذي يراه من العدلية الإمامية والمعتزلة، هم الذين يقولون بأنه لا يمكن التكليف بغير المقدور لأنه قبيح، أما الأشاعرة لا يرون مشكلة في ذلك أنه يمكن المولى يكلف بغير المقدور وليس هذا بقبيح. فمن يشترط القدرة في التكليف لابد أن يقول باعتبارها بعد قوله بجواز الاجتماع، لابد أن يقول ذلك خاص بالمقدور، كما ربما لابد من اعتبار أمر آخر، يعني في كل حال القدرة شرطية القدرة كحال سائر الشرائط كحال البلوع كحال العلم كحال وحال إلى آخر، لكن هل بالتالي تدخل القدرة في محل يدخل البلوغ ويدخل العلم في محل النزاع؟ لا، كذلك القدرة لا تدخل في محل البحث والنزاع. وبالجملة لا وجه لاعتبارها يعني المندوحة إلا لأجل اعتبار القدرة في عالم الامتثال، كلامنا نحن في عالم الجعل، هل يمكن أن يجعل الشارع أمر ونهي في واحد أم لا، هذا كلامنا ما لنا علاقة بالقدرة على الامتثال وعدمه. وبالجملة لا وجه لاعتبارها إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال، وعدم لزوم التكليف بالمحال حتى لا يلزم التكليف بالمحال، ولا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال. وفارق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال، وكلامنا في التكليف المحال، هل هذا من التكليف المحال؟ إذا قلنا باجتماع الأمر والنهي هذا صار تكليف بالمحال، أو أنه ليس تكليفا بالمحال فيجوز الاجتماع. فإن كان من التكليف المحال يمتنع الاجتماع، إن لم يكن جاز فافهم وأشرنا لوجه أمره بالفهم. أصلا ما يمكن أن يبحث أنه هل هذا من الاجتماع أو من غير الاجتماع إلا بعد فرض وجود خطابين أمر ونهي، وهذا ما يتحقق إلا مع وجود الممدوح، وإلا بدون الممدوح سيسقط أحد الخطابين بلا كلام. شيخ عقيل ماذا تقولون لو قلنا يكفي الملاك؟ يكفي الملاك ها، يعني حتى لو سقط خطاب النهي لا تغصب لعدم قدرة المكلف على ترك الغصب، مسجون بعد كيف تقول له لا تغصب؟ ما يقدر إلا وهو يغصب، يصلي غاصبا لهذا المكان. فبالتالي نقول الملاك موجود، إن الغصب مبغوض، مو احنا كلامنا لابد يقول له المولى صلي ولا تغصب، يكفي وجود الملاك للأمر محبوبية الصلاة وملاك الغاصب وهو مبغوضية الغاصب. فبالتالي إذا صلى في هذا المكان المغصوب صارت المحبوبية موجودة لأنها صلاة، والمبغوضية موجودة لأنها غصب، فرجعنا إلى اجتماع الأمر والنهي ولو ملاكاً. هل هذا من الاجتماع أو ليس منه؟
ما في القول المطلوب مو في كلامنا في الاجتماع في
الخطاب تحريف،
يعني هل يمكن
أن يحرك المكلف
نحو
الواجب عن النهي عنه المأمور
به أو لا يمكن؟
مو كلامنا في البداية يوم ما يصيب الشيخ ويوم يصيب، أمس ما صار لكن اليوم أصاب. الكلام في المحرر، وهنا لا توجد محركية على كل حال، حتى لو قلنا الغصب مبغوض لكن ليس فيه محركية لعدم القدرة عليه على كل حال. واضح الأمر السابع مولاي، الأمر السابع ويتعرض المصنف في هذا الأمر السابع لذكر توهمين مذكورين في المطولات كالقوانين وهداية المسترشدين وغيرها أشير لهما يعني، ثم يجيب عن هذين التوهم الأول. قد يقال بأن النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناع اجتماع الأمر والنهي خاص بالقول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع، فإذا قلنا بأن متعلق الأوامر والنواهي الطبائع حينئذ يمكن تصور النزاع، فيقال بجواز اجتماع الأمر والنهي بناء على أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فمتعلق الأمر طبيعة ومتعلق النهي طبيعة أخرى، ومع تعدد الطبائع يتعدد الموجود في الخارج. فلا يسري الأمر لمتعلق النهي ولا النهي لمتعلق الأمر. كما أنه بناء على هذا القول وهو تعلق الأوامر والنواهي بين قوسين الأحكام بالطبائع، يمكن القول أيضا بالامتناع. بدعوى أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد العنوان، فالأمر وإن تعلق بطبيعة الصلاة والنهي بطبيعة الغاص، إلا أن الموجود في الخارج شيء واحد، فسرى الأمر لمتعلق النهي والنهي لمتعلق الأمر. إذا إنما يتصور النزاع إذا قلنا بأن متعلق الأحكام الطبائع، وأما إذا قلنا بأن متعلق الأوامر والنواهي يعني الأحكام الأفراد، فلا بد من القول بالامتناع ولا يأتي هذا النزاع. وذلك لأن الأمر متعلق بهذا الفرد الخارجي بكل مشخصاته، فالأمر بالصلاة تعلق بهذا الفرد من الصلاة المتشخص بكونه في المكان المغصوب، والنهي عن الغصب تعلق بهذا الفرد من الغصب المتشخص بكونه صلاة. فالموجود في الخارج واحد، وقد تعلق به الأمر والنهي، فلا بد إذن من القول بالامتناع ولا يأتي أن نزاع. هذا هو التوهم الأول. إذن محل النزاع إذا قلنا بأن متعلق الأحكام الطبائع، وأما لو قلنا متعلق الأحكام الأفراد فلا بد أن نقول بالامتناع. التوهم الثاني، قد يقال بأن القائلين بالجواز إنما ذهبوا لذلك لأجل أن مبناهم هو تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع، حيث بناء على هذا المبنى يتعدد العنوان فيتعدد المعنون فيجوز الاجتماع. وأما القائلون بالامتناع إنما قالوا بذلك لأجل ذهابهم إلى أن متعلق الأوامر والنواهي الأفراد وليس الطبائع، وبما أن المتعلق هي الأفراد فالموجود في الخارج شيء واحد، فلا يمكن أن يكون هذا الشيء الواحد مجمعا للأمر والنهي. نهي. هذا هو التوهم الثاني، والمتحصل منه أن القائلين بالجواز قالوا بالجواز لأن مبناهم تعلق الأوامر والنواهي بالأبار، والقائلين بالامتناع قالوا بذلك لأن مبناهم تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد. والفرق بين التوهمين ما هو؟ أنه بناء على التوهم الأول يتضح إمكان القول بالامتناع حتى على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع، وأما بناء على التوهم الثاني فلا يكون الامتناع إلا إذا قلنا بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد. ويجيب المصنف، لا تتعب إن شاء الله خاتمين هالأمر السابع اليوم إن شاء الله، ويجهى ولا يحتاج تطبيق كقصد من الراحة على راحتكم، تطبيق أحسن، تطبيق طبق الآن وإن شاء الله نكمل بعد التطبيق. السابع أنه ربما يتوهم تارة وتارة، التارة الأولى أن النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع، فبناء على هذا هنا يأتي النزاع، وأما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى ضرورته لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصيا، ولو كان ذا وجهين هذا الشخصي يقال له صلاة ويقال له غاف، إلا أنه شيء واحد ومجرد تعدد العنوان لا يجب تعدد العنوان. ولو كان ذا وجهين على هذا القول، وبالتالي إذن محل النزاع ما لو كانت المتعلقات للأحكام الطبائع وليس الأفراد، أما لو قلنا بالأفراد خارج عن محل النزاع أصلا، لابد أن نقول بالامتناع. وأخرى هذا التوهم الثاني أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا، وإن اتحد وجودا لكن متعلق الأمر طبيعة ومتعلق النهي طبيعة، وإن كان اجتمعا في الوجود الخارجي لكن الشيء الخارجي أيضا متعدد. والقول بالامتناع على القول بالأفراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا وكونه فردا واحدا. ويجيب المصنف عن كلا التوهمين بجواب واحد مشترك ملخصه أن النزاع يأتي حتى لو قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد، فكما أن النزاع يأتي لو قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع يأتي حتى لو قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد، وهذا رد للتوهم الأول الذي يقول النزاع لا يأتي إلا بتعلق الأحكام بالطبائع. فبرده للتوهم الأول من خلال أن النزاع يشمل كلا القولين، سواء قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع أم قلنا بتعلقها بالأفراد، يندفع أيضا التوهم الثاني. بمجرد تدفع التوهم الأول يندفع التوهم الثاني، لأنه إذا قلنا بشمول النزاع للقول بتعلق الأوامر والنواهي للأفراد، إذن لم يلزم بالتالي التوهم الثاني، وهو أنه لو قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد فلا بد من القول بالإم، بل نقول يمكن القول بالجواز حتى لو قلنا بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد. والسر في ذلك هو إن تعدد الوجه والعنوان إذا كان يجدي في رفع محذور اجتماع الأمر والنهي بناء على القول بالطبائع فهو يجدي أيضا حتى بناء على القول بتعلق الأحكام بالأفراد، وذلك لأن الأمر متعلق بالصلاة والنهي متعلق بالغاف، ولو كان الموجود في الخارج قد اجتمع فيه الصلاة والغصبية، إلا أن تعدد هذا العنوان يوجب تعدد المعنوان. ولو قلنا بأن الموجود في الخارج شيء واحد فيمكن تصور النزاع، فإن المأمور به الفرد من الصلاة المتشخص بكونه صلاة من دون ملاحظة اللوازم المقارنة له ككون الصلاة في المكان المقصود، والمنهي عن هو الفرد الخارجي المتشخص بكونه غصبا من دون ملاحظة المقارنات واللوازم كاقتران الغصب بالصلاة. فبالتالي لا يسري الأمر لمتعلق نهي ولا النهي لمتعلق أمر، ولو قلنا بأن الأحكام تتعلق بالأفراد. وإنما يقال بالامتناع بناء على تعلق الأحكام بالأفراد لو قيل بس سراية، وأن تشخص الصلاة لا يكون إلا بالغصبية، وتشخص الغصبية لا يتحقق إلا بالصلاتية، لكن لا موجبة لذلك. وإلا فلو لم نقل بإمكان جريان النزاع بناء على تعلق الأحكام بالأفراد، فلا يجري النزاع حتى بناء على تعلق الأحكام بالطائع. بل لابد أن نقول بالامتناع ولو قلنا بتعلق الأحكام بالطائع، إذ مجرد تعلق الأمر بطبيعة الصلاة والنهي بطبيعة الغصب أيضا لا يوجب أن يكون الموجود الخارجي متعددا، بل هو موجود واحد، وإن تعدد عليه عنوانان ووجهان إلا أنه شيء واحد صلاة وغصب. وإن قلنا متعلق الأمر طبيعي الصلاة ومتعلق النهي طبيعي غاف، إلا أنه الموجود في الخارج شيء واحد. إذن المتحصل مما تلوناه كله أن النزاع يأتي سواء قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع أم قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد، لأن الملاك في النزاع هو أن تعدد العنوان يوجب عن تعدد المعنوان، يوجب تعدد المعنوان أم لا. وهذا الملاك يأتي سواء قلنا بأن المتعلق للأحكام الطبائع أو الأفراد. فإن قلنا بأن المتعلق الطبائع يصح أن يقال هل الآن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان أم لا، وإن قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد يصح أن يقال هل أن تعدد العنوان صلاة وغصب يوجب تعدد الموجود في الخارج أم لا. فكلا التوهمين باطل انتهى البحث ولله الحمد والمنة. طبق الآن وأنت خبير نحرير بفساد كلا التوهمين، هو يريد يدفع التوهم الأول، إذا دفعه يدفع الثاني بالتبع. فإن تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد، شو الفرق بين الوجود والإيجاد؟ أمر اعتبار الوجود هو الإيجاد، لكن ينظر إليه وجود في نفسه، إيجاد بلحاظ الموجد فيقال له إيجاده، ولا ما في فرق بينهما. إن كان تعدد الوجه يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد لكان يجدي، يعني كان يجدي بناء على القول بتعلق الأحكام بالطبائع، أيضا يجدي بناء على تعلق الأحكام بالأفراد. إن كان تعدد الوجه يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد بناء على القول بالطبائع لكان يجدي ولو على القول بالأفراد. لماذا؟ فاء التعليل يا مولاي ها أو الشارحة إلى آخر سميها ما تريد. فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين يقال له صلاة وغصب يكون فردا لكل من الطبيعتين، لكل من الطبيعتين حتى لو قلنا بأن الأحكام تتعلق بالأفراد إلا أنه فرد من الصلاة وفرد من الغصب، يكون فردا لكل من الطبيعتين فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد. فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين بناء على تعلق الأحكام بالطبائع لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من الطبيعتين بناء على تعلق الأحكام بالأفراد. وإلا ما معنى وإلا؟ يعني وإن لم يكن تعدد الوجه مجديا في تعدد المتعلق، لم يكن هذا مجدي حتى بناء على القول بتعلق الأحكام بالطبائع، وإلا يعني وإن لم يكن تعدد الوجه مجديا في تعدد المتعلق لما كان يجدي أصلا حتى على القول بالطبائع كما لا يخفى لوحدة الطبيعتين من حيث الوجود الخارجي. لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما خارجا. بعد تريد أمثل؟ أمثل ابشر رقاتي. فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا غير ظاهر بتعددهما وكونهما طبيعتين بناء على القول بتعلق الأحكام بالطاق. الصلاة في المكان المغصوب شيء واحد لكن هذا ما يضر بناء على تعدد بناء على تعلق الأحكام بالطباع حيث إن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. كذلك نقول وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة ها فيها وجودا غير ظاهر بكونه فرد للصلاة وفرد للغصب هذا بناء على تعلق الأحكام بالأفراد. كذلك وحدة الموجود في الخارج هذه الصلاة الخارجية في المكان المغصوب ما يمنع أن يكون هذا الموجود في الخارج فرد للصلاة مستاق للصلاة وفرد للغاص لأجل تعدد العنوان فيمكن يعني يدخل في محل النزاع. كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصية الصلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا به وفردا للغاص فيكون منهيا عنه فهو على وحدته وجودا يكون اثنين. لماذا؟ لكونه مصداقا لطبيعتين للصلاتية والغاصية. إذن فالنزاع يأتي يا مولاي لا يشتبه عليك المطلب قلنا بتعدد بتعلق الأحكام بالأفراد أم بالطبائع لأن الملاك واحد وهو تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون أم لا وهذا يأتي قلت بالطباع أم بالأفراد. والحمد لله رب العالمين.